الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح لامية شيخ الإسلام رحمه الله. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، بالنسبة للأسئلة إذا كان عند أحد منكم أسئلة أو شيء فلعله يكتبها ويعطيها إمام الجامع حتى نخصص درسا كاملا إن شاء الله بعد صلاة العشاء غدا، إذا انتهينا من الشرح في إجابة الأسئلة كلها حتى لا نقطع علينا ثنايا الشرح بالأسئلة. ونصل لأي قاعدة؟ التاسعة. القاعدة التاسعة خلصناها ولا تونا؟ وش القاعدة التاسعة لو سمحت؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يتكلم واحد بس لو سمحت. اي نعم، اذا العاشرة اختلف العلماء في السليم، انت تقول كم؟ حتى انت وش جك زايد اجل انت؟ راجع القواعد خمس زايد واحدة ولا شيء. شلون جت تسع؟ الزود بعزك الزود، الزود ولا النكس؟ القاعدة التاسعة أظن شرحناها أيضا، أهل السنة لا ينتسبون إلا إلى الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه الدليل، اكتبوها كقاعدة، هي خصيصة من خصيصة أهل السنة وقاعدة من قواعدهم المعتمدة والتي ينبه عليها أهل السنة باعتقادهم كثيرا. العاشرة شرحناها، أهل السنة لا ينتسبون إلا إلى الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه الدليل. القاعدة العاشرة حتى نمشي شوية، القاعدة العاشرة أهل السنة يجمعون بين أطراف الأدلة في المسألة الواحدة. أهل السنة والجماعة يأخذون أو نقول يجمعون بين أطراف الأدلة في المسألة الواحدة. أهل السنة يجمعون بين أطراف أهل السنة يجمعون بين أطراف المسألة في بين أطراف الأدلة في المسألة الواحدة، فلا يأخذون بجانب على حساب جانب، فلا يأخذون بجانب على حساب جانب، وهذا من قواعدهم المهمة أيضا والتي ينبهون عليها كثيرا. فأضرب لكم مثالين، قالوا أضرب مثالين، خذ مثالين. المثال الأول، المرجئة يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، فمهما فعل الإنسان من الذنوب والمعاصي فإن مؤشر إيمانه لا ينقص ولا شيء، مرة لا ينقص شيئا. قالوا لماذا؟ يقول لأنهم نظروا إلى أدلة المغفرة والرحمة وسعة فضل الله فقط، فهم أخذوا بجانب من جوانب الأدلة وقرروا العقيدة على النظر إلى هذا الجانب فقط، خالفهم في ذلك الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة في باب مرتكب الكبيرة، ما نسميهم خوارج ومعتزلة، نسميهم وعيدية، فقالوا إن مرتكب الكبيرة خارج عن ملة الإسلام بالكل. الله، من يوم ما يفعل الواحد كبيرة يخرج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى أدلة العذاب واللعن والطرد عن رحمة الله فقط، فهم نظروا إلى أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد فوقعوا في البدعة، والمرجئة نظروا إلى أدلة الوعد وتركوا أدلة الوعيد فوقعوا في البدعة. وأهل السنة جمعوا بين أطراف الأدلة في المسألة وأنتجوا قاعدة عندهم تقول إن مرتكب الكبيرة المؤمن ناقص الإيمان، فلا هم كفروه كما فعلت الخوارج، ولا هم ولا هم جعلوه مؤمن كامل الإيمان كما فعلته المرجئة. فكيف اهتدى أهل السنة إلى هذه العقيدة؟ لأنهم جمعوا بين أطراف الأدلة في المسألة الواحدة. وكيف ضل المبتدعة؟ لأن كل واحد منهم أخذ بطرف من الأدلة وترك الطرف الآخر. يعني المرجئة أخذوا بقول الله جل وعلا، المرجئة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بس خلاص انتهى القرآن، سكر المصحف. وين الثانية؟ ما أخذوها. والوعيدية إيش أخذوا؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم، وتركوا الأول. والأهل السنة أخذوا بكلتا إيش؟ المسألة. يا سلام على القاعدة العظيمة. فإذا أراد الإنسان أن يعرف وجه الحق فلا بد أن يجمع أطراف الأدلة في المسألة كلها. خذ مثالا آخر، الممثلة يثبتون الأسماء والصفات لله، الله يجزاهم خير، ولا تمبوا عند الحس اسمحوا لي بقول هالكلمة بس لا تسجلها، يا ليتهم كانوا تراب عند هالحد. صحيح والله كان والله انهم من اهل السنة، لكنهم تجاوزوا هذا الصواب الى حفرة على وجه يماثل صفات المخلوقات، فقالوا نؤمن بان الله له اسماء وصفات ولكن نعتقد انه انها تماثل صفات المخلوقات، فاخذوا بالأدلة التي تثبت الصفات ولكن تركوا الأدلة التي تنفي مماثلة الله للمخلوقات، تركوا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد، تركوها لكن اخذوا بالأدلة التي تثبت الاسماء والصفات. لو انهم جمعوا الاثبات مع النفي كانوا من اهل السنة، بس انهم اخذوا بأدلة الاثبات وتركوا الطرف الاخر والجانب الاخر وهو أدلة النفي. قابلهم في ذلك طائفة اسمها طائفة المعضلة، وهم أخذوا بأدلة نفي المماثلة وتركوا أدلة الإثبات، فقالوا الله ليس له سمع وليس له بصر وليس له علو ولا استواء ولا حياة ولا نفس ولا رحمة. لماذا؟ لأن ليس كمثله شيء. أعوذ بالله. وأهل السنة ماذا فعلوا؟ ها؟ أخذوا بكل أطراف الأدلة في الباب الأسماء والصفات، كل حديث النصوص الواردة للأسماء والصفات أخذوا، فاستنتجوا أننا نثبت لله الأسماء والصفات على وجه لا يماثل صفات المخلوقات، لا يماثل، فإثباتنا بلا تمثيل وتنزيهنا بلا تعطيل، بلا تعطيل. قال ابن تيمية في التدمرية، قال وعلى ذلك قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على من؟ المعطل. فالممثلة أخذوا بقول الله جل وعلا ليس كمثله، المعطلة أخذوا بقول الله، المعطلة اللي يعطلون الأسماء والصفات أخذوا بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وتركوا آخر الآية، أخذوا بالنفي وتركوا الإثبات، والممثلة أخذوا بإيش؟ وهو السميع البصير وتركوا ليس كمثله شيء. وأما أهل السنة فأخذوا بالنفي والإثبات وجمعوا بينهما، فصاروا يثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله عن مماثلة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. وفي كل الأبواب كذا، مثلا خذ مثال آخر في باب القدر، انقسم الناس في باب القدر إلى جبرية وقدرية وأهل السنة. الجبرية يأخذون بالأدلة الدالة على أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وهذا ممتاز، لكنهم لا ينظرون إلى الأدلة التي تنسب الأفعال للعبد، مثل فبما كسبت أيديكم، هم يقولون العبد لا قدرة له ولا اختيار، العبد ما كسب شيء ولا سوى شيء ولا قدرة له ولا اختيار، فهو كالريشة في مهب الريح، الريح تقلب الريشة كيفما شاءت الريح، فالعبد لا قدرة له. خالفهم في ذلك القدرية وهم المعتزلة في باب القدر، ما نسميهم معتزلة نسميهم قدرية، فقالوا إن العبد هو الذي له المشيئة الكاملة والقدرة الكاملة، والله لم يخلق فعل العبد، فأخذوا بالأدلة التي تنسب الفعل للعبد وتركوا الأدلة التي تثبت قدر الله السابق. فإذا قول الله جل وعلا وما تشاءون إلا، انقسموا فيها ترى، القدرية أخذوا بقول وما تشاءون، فالعبد له المشيئة إذا، وتركوا إلا يشاء الله، والجبرية أخذوا بقوله إلا أن يشاء الله، فكل شيء بقضاء الله وقدره. طيب أنتم لأن ما لنا مشيئة أبدا، طيب أول الآية ما أخذوا. فإذا هؤلاء أخذوا بطرف الأدلة فضلوا، وهؤلاء أخذوا بالطرف المقابل فضلوا، وأما أهل السنة فجمعوا بين أطراف الأدلة في المسألة الواحدة فاهتدوا. إذن هذا من أسباب هداية أهل السنة والجماعة، والأمثلة في ذلك كثيرة لا تكاد تحصر. واضح القاعدة يا جماعة ولا أعيدها؟ طيب اللي بعده، لا خلاف بين السلف، القاعدة المهمة هذه أيضا، هذه رؤوس القواعد عند أهل السنة، ومن أراد الاستزادة فيها فليرجع إلى القواعد المذاعة. كم رقم القاعدة الآن؟ 11. لا خلاف بين السلف رحمهم الله في مسائل العقيدة، مرة لم يختلف سلف الأمة في مسائل الاعتقاد التي تستحق أن توصف بهذا الاسم. فجميع مسائل الاعتقاد في سائر أبواب العقيدة والتوحيد السلف متفقون عليها كل الاتفاق، لم يختلف السلف في شيء منها أبدا، ليس عندهم خلاف في باب الأسماء والصفات، بل هم متفقون. ليس عندهم خلاف في أي في باب القدر، في باب أسماء الأحكام والدين، في باب مرتكب الكبيرة، في باب الجمع بين الرغب والرهب، في باب الجمع بين الإخلاص والمتابعة، في أي باب عقدي تجد أن أهل السنة متفقون على جميع مسائلهم، ما بينهم خلاف أبدا، ما بينهم خلاف. من يقوله اللي بينهم خلاف؟ وفي مسائل كثيرة في العقيدة، أي في العقيدة اللي تقول أنت الآن ما فيها خلاف، عطنا نشوف. قال اختلف سلفكم، سلفكم أنتم اختلفوا، هل رأى محمد ربه ليلة أسرية به ولا لا؟ مين مثل عقدية دي؟ أجمع هي مسألة عقدية نعم، ولكنها ليست من المسائل العقدية الكبار التي يضلل فيها المخالف أو يعقد عليها شعار الولاء والبراء. فمن اختار أنه رأى ربه فقد قال بما قال به بعض أهل السنة، ومن قال بأنه لم ير ربه وهو القول الصحيح فإنه قال ببعض ما قال به أهل السنة. فالخلاف داخل المذهب ليس خلافا بين أهل السنة وغيره، ما فيه، بل هو داخل المذهب. وكل مسألة عقدية ثبت خلاف أهل السنة فيها، انتبهوا لها المسألة دي، وكل مسألة عقدية ثبت اختلاف أهل السنة فيها فاعلم أنها ليست من المسائل العقدية الكبار التي تعقد فيها الولاء والبراء، ما في. وش المسائل العقدية الكبار التي اختلف بها أهل السنة مع المبتدعة؟ ما فهمتني؟ وأما ما اختلف فيها أهل السنة بينهم فهي باتفاقهم ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف مثل هالمسألة. ولذلك أنا قلت ليس هناك بين السلف خلاف في مسائل اعتقاد أثبت بعدها التي تستحق أن تسمى بهذا الاسم. أنا قلت هذا ولا لا؟ فمسألة رؤية النبي لربه ليست تلك المسألة الكبيرة التي يضلل فيها المخالف أو يعقد عليها شعار الولاء والبراء أو يفتن بها الناس في أديانهم ومذاهبهم. واضح بلا؟ طيب قالوا طيب هذه ترك الثاني، عندنا واحد ثاني. أنتم يا معاشر أهل السنة تعتقدون أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم من يجمع، ثم اختلفتم، فمنكم من ثلث بعلي وربع بعثمان، ومنكم من ثلث بعثمان وربع بعلي. ومسألة التفضيل بين الصحابة مسألة عقدية ولا لا؟ نقول عقدية، نجيب عنها بمثل هذا الجواب، أنها مع مسألة عقدية ولكنها ليست بتلك المسألة التي يضلل فيها المخالف كما قاله العباس العقيدة الواسطية. المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة التفضيل بين أبي بكر وعمر، من قدم عمر على أبي بكر فهو ضال لإجماع أهل السنة على أن أبا بكر أفضل من عمر، لكن أما من قدم عليا على عثمان أو عثمان على علي فإنه لا يضلل. قال ابن تيمية وهي لا مما لا يضلل فيها المخالف، وإن كان أهل السنة المتأخرين قد انعقد قول أكثرهم على التثليث بعثمان والتربيع بعلي فمنزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة. فالمسألة يسيرة وسهلة، فلا يستحق أن توصف بأنها مسألة عقدية كبيرة، وإنما هي من جملة المسائل الفرعية العقدية الفرعية الصغيرة التي لا يضلل فيها المخالف. قالوا طيب اترك هذا، خذ مسألة ثالثة. اختلفتم هل صالح البشر أفضل من الملائكة ولا الملائكة أفضل من صالح البشر؟ هذه خلاف فيها دائم بين أهل السنة ولا لا؟ وهي مسألة عقدية ولا لا؟ الجواب نعم مسألة عقدية، ولكنها ليست بتلك المسألة التي يضلل فيها المخالف أو يبدع فيها من أخذ بأحد الأقوال، لأن الخلاف فيها خلاف مذهبي داخل دائرة أهل السنة والجماعة. فمنهم من فضل هؤلاء، ومنهم من فضل هؤلاء، ومنهم من جمع بين القولين وهو أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فقال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية وصالحي البشر أفضل باعتبار النهاية، لأن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى في عالم منزه عن اقتراف الذنوب والآثام والغفلة والنسيان وما يقترفه بنو آدم، فالملائكة الآن أكمل أحوالهم أكمل، ولكن بعد دخول المؤمنين للجنة فإذا يقول الملائكة أفضل باعتبار البداية والملائكة أفضل باعتبار الناس. وبغض النظر عن هذا هو القول الراجح أو لا، المهم أن من اختار أحد الأقوال فإنه لا يكون في ذلك مخالفا لمسألة عقدية كبيرة. ما أدري يا إخواني فاهمين هذا ولا؟ فإذا ونحن نقسم بالله أن الصحابة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد التي تستحق أن توصف بهذا الاسم ونعني بها مسائل العقيدة الكبار. طيب، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف السلف في آية في القرآن من آيات الصفات. خلاص يا أبو ناصر؟ لم يختلف السلف رحمهم الله تعالى في آية من آيات الصفات، متفقون عليها. يقول إلا واحدة آية وشي، وهي قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق. أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الساق من صفات الله الذاتية، فلله ساق تليق بجلاله وعظمته، ليست كساق المخلوق كما سيأتينا في سياق الصفات الثانية. وأجمع أهل السنة على أن هذه الصفة ثابتة بالسنة بالإجماع، وهو حديث علي بن حديث أبي سعيد في الصحيح قال: فيكشف رب العزة عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا طوعا، ويذهب المنافق كيما يسجد فينقلب ظهره صفحا. وذلك قول الله جل وعلا: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ولكن اختلف أهل السنة هل من جملة الأدلة الدالة على إثبات هذا الصفة هذه الآية ولا لا. هنا انقسم الصحابة على قولين، هذه الآية بس التي اختلفوا فيها في آيات الصفات، وإلا فكل آيات الصفات متفق عليها بين أهل السنة. فإن سألتني وقلت وما سبب اختلافه في هذه الآية بالذات، نقول لأن عادة القرآن جرت في إضافة أن يضيف الصفة له، بل ويداه بيده يبقى وجه ربك، إلا هنا في هذه الآية فقد قال: ويوم يكشف عن ساق. فبسبب عدم إضافتها له اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إن المراد بالساق هنا الكرب والشدة بقول انكشفت الحرب عن ساقيها، ومنهم من قال بل المراد به ما سيحصل يوم القيامة من كشف الرب جل وعلا عن ساقه، وهذا هو القول الصحيح من خلافهم. ولكن أقول من قال بهذا أو قال بهذا فلا يكون بذلك مخالبا في مسألة عقدية. المشكلة من ينكر صفة الساق، هذه اللي نقول لا باي باي، معك من أهل السنة بهذه المسألة، لا معك من أهل السنة بهذه المسألة. القاعدة الأخيرة وهي 12: مذهب أهل السنة مبني على تقديم المحكمات على المتشابهات. مذهب أهل السنة رحمهم الله مبني على تقديم المحكمات على المتشابهات، متبعون في ذلك قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب أجمع منه آيات محكمات وأخر هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طيب إذا الذين ليس في قلوبهم زيغ يتبعون إيه؟ المحكم. فقالوا السنة ليس في قلوبهم زيغ على الأدلة ولا إرادة ضلال للأمة، ولذلك إذا ورد حديثان في المسألة أحدهما محكم والآخر متشابه فالواجب على العبد الطالب للنجاة في دينه أن يقدم المحكمة على المتشابه. وقد شرحت هذه القاعدة في تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب في مسألة التشابه والإحكام في كتاب الله جل وعلا، فمن أراد الاستزادة منها وهي من أكبر أصول أهل السنة. إذن هذه القواعد 12 إذا اعتمدها الطالب في سيره في دراسة عقيدة أهل السنة وفي سيره في دراسة مسائل التوحيد فإنه والله سيكون من أهل السنة والجماعة، ولن يتجاوز مذهبهم ولا منهجهم قيد أمله. وكل من خالف في قاعدة من هذه القواعد فإنه سيكون خارجا عن دائرة أهل السنة على حسب تلك المخالفة المسألة كم؟ الرابعة. المسألة الرابعة لا قلت 12 قاعدة، العشرين جاية إن شاء الله في باب الأسماء والصفات. ما فيه ساكتب جاي ولا هي جاية لا ما الأدلة الدالة على صحة منهج السلف باختصار؟ لأني طولت أنا في الشرح هنا عندكم، لكن أظن الوقت يأجز ويمشي علينا وأنا ما بعدنا في الشرح. ما الأوجه الدالة على صحة مذهب أهل السنة باختصار؟ باختصار خذوها، الوجه الأول موافقته لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما وافق الكتاب والسنة فهو حق ولا باطل؟ فهو حق. فإذا أهل السنة وافقوا في مذهبهم الكتاب والسنة وما وافق الحق فهو حق، هذا أول وجه. الوجه الثاني أن منهج السلف متوافق كل الموافقة مع ما كان يعتقده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن في معتقداتنا نتفق مع العقل مع النقل ومع ما كان يعتقده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصحابة والتابعين هم خير قرون الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد مدحوا في الكتاب والسنة وأثنى الله عليهم في آيات كثيرة سيمر علينا ذكرها في باب اعتقاد أهل السنة وجماعة الصحابة إن شاء الله. فإذا أهل السنة مذهبهم حق لأنهم وافقوا مذهب الصحابة الممدوحين في القرآن، ولن يمدحكم الله إلا لأن ما يعتقدونه حق. فإذا من وافق ما يعتقده الصحابة فهو المحق. الثالث أن مذهب أهل السنة متوافق مع العقل السليم والفطرة الصحيحة كل الموافق، أن مذهب سلف الأمة متوافق مع العقل السليم كل الموافقة، ومتفق أيضا مع الفطرة السليمة كل الاتفاق. وما وافق العقل السليم فهو حق، وما وافق العقل السليم فهو حق. الوجه الرابع أن أهل السنة هم المشهود لهم بالنجاة يوم القيامة، ولا تحصل النجاة لأحد إلا لأن معه الحق، ما تحصل النجاة لمن معه الباطل. لا، لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة لأهل السنة دل ذلك على أن ما معهم هو الحق، لأن لو لم يكن معهم إلا الباطل لما كان لهم حظ من النجاة. فإن قلت وأين شهد لهم بذلك، فأقول بحديث الافتراق في ستفترق أمتي على 73 فرقة، في بعض الروايات قال هي الناجية. الوجه الخامس الثبوت وعدم التزعزع، هذا من أوجه الدالة على أن ما معهم هو الحق، لأن من طبيعة الحق الثبات. فلما كانت عقيدة أهل السنة ثابتة لا تتزعزع، دل ذلك على أن ما معهم هو الحق، لأن من صفات الحق الثبوت وعدم الزعزعة. الوجه الأخير في هذا والله أعلم، ذكرنا لكم 20 وجه، لكن الوجه الأخير في هذا وهو اعتراف رؤوس أهل البدع بصحة ما جرى عليه أهل السنة. والحق كما قال المتنبي والحق ما شهدت به الأعداء، فإن أساطين أسياد المبتدعة يشهدون أن الحق إنما فاز به أهل السنة، مع أنهم توغلوا في مذاهبهم البدعية فلم يجدوها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. وقد اعترف كبراؤهم بذلك. فهذا الغزالي عفى الله عنه، وهو أكثر الناس توغلا في علم الكلام، القبيح المذموم، يقول في آخر حياته لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، يعني بين مدارس أهل الكلام، يقول شف فيها، يقول فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، يعني ما عندهم شيء، هذا ندمان وهذا متحسر وهذا محتار ما يدري ايش يعتقد. وتكفيك هذه الشهادة العظيمة من هذا الإمام من أئمة علماء الكلام. وهناك إمام آخر أعظم من الغزالي توغلا في علم الكلام وهو الرازي، الرازي صاحب المحصول. يقول هذا الرازي، وهو من هو في علم الكلام، بل قال ابن تيمية إن الرازي من أشد أهل الكلام إسرافا على نفسه في الشك والاضطراب. يقول ابن تيمية وكانت له نهمة في ذلك، يفرض المسائل اللي ما يعرف يجاوبها، بس إنها يمشي بس يريد أن يشكك الناس بأي طريق، يريد أن يشكك الناس بأي طريق. يقول هذا، يقول في آخر حياته، وقد رجع إلى مذهب أهل السنة ولكن في آخر حياته، يقول نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سير العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. يا أخي بسبب العقائد الفاسدة اللي يحملونها في قلوب، يقول وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال. يعني كل هذا الوقت اللي قطعناه في العلم كله صار علينا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. ثم يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق إلى الحق طريقة القرآن، أقرب في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون بعلمه، وهذه طريقة أهل السنة. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وأي اعتراف بعد ذلك؟ هذا يعترف وهو من أساطين علماء الكلام على أن الحق إنما هو مع أهل السنة والجماعة. ويقول آخر وهو الشهرستاني، الشهرستاني وهو من ضلال علماء الكلام، يقول في آخر حياته على فراش الموت وهو يبكي، يقول لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت فيما نهاني عنه الأئمة وهو علم الكلام، والآن في وقت الموت إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لأمي، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيتابور. يعني يقول بدي أعتقد مثل ما تعتقد العجائز، وهو من هو في التحقيق والتفصيل والتأصيل، ولكن كله على مخالفة الكتاب والسنة. فإذا من الأوجه الدالة على صحة منهج السلف اعتراف أعدائه بصحته، اعتراف أعدائه بصحته. والأوجه الباقية لعلكم تراجعونها في موضع آخر. طيب المسألة التي بعدها، ما الأسباب التي ضلت بها الفرق؟ نأخذها باختصار لأنها مهمة. ما الأسباب التي أوجبت ضلال الفرق المخالفة؟ كيف ضل هؤلاء؟ وهذا من السؤال عن الشر، وهو مهم جدا، لأنك الآن عرفت الخير ولكنك تجد الدنيا الضلال فيها أكثر من المهتدين، والمهتدين أكثر من أهل السنة، فلا بد أن نعرف الأسباب التي أوجبت ضلال أهل البدع. باختصار السبب الأول إرادة الهدى في غير الكتاب والسنة، إرادة الهدى من غير الكتاب والسنة. هم أرادوا الهدى ولكنهم أخطأوا طريق البحث عن الهدى، فسلكوا طريقا غير طريق الكتاب والسنة، ولا هدى إلا في الكتاب والسنة، فلما طلبوا الهدى من غير الكتاب والسنة ضلوا في باب العقيدة، لأن الله جل وعلا أوجب الضلال على من طلب الهدى في غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السبب الثاني اختلاط النبع. فأهل السنة عندهم كم منبع؟ منبع واحد وهو منبع الكتاب والسنة، وأما أهل البدع فضلوا لأن لهم في العقيدة منابع كثيرة، فلأن منابعهم في مسألة العقيدة مختلطة كثيرة لم يقتروها على منبع الكتاب والسنة، ضلوا في باب العقيدة. فإذا من أراد السلامة في دينه فليوحد المصدر الذي يسوق منه معتقده، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الثالث، اعتمادهم في فهم الكتاب والسنة على غير فهم سلف الأمة، اعتمادهم في فهم أدلة الكتاب والسنة على غير فهم سلف الأمة رحمهم الله، وهم لا يفهمون الكتاب والسنة وما ورد فيهما من العقائد والشرائع على مقتضى فهم سلف الأمة، لا، وإنما يفهمونها على مقتضى عقولهم وقواعدهم الفلسفية المنطقية المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول. طيب إذن كيف اهتدى أهل السنة؟ لأنهم ما عزلوا أدلة الكتاب والسنة عن فهم سلف الأمة. رب لك الحمد، الحمد لله. الرابع، تحميل الأدلة ما لا تحتمل، تحميل الأدلة ما لا تحتمل أو التقصير عن دلالتها الصحيحة، تحميل الأدلة ما لا تحتمل أو التقصير عن دلالتها الصحيحة. يجيك الرازي ورد عليه شيخ الإسلام لا سلة يمينه أبي العباس، يجيك الرازي يقول ونحن نستدل على نفي الصفات بقول الله جل وعلا قل هو الله أحد، فأحد تدل على نفي الصفات والأسماء، كيف؟ وين جبت هذا؟ شو وجه الدلالة؟ فهو يحمل الأدلة ما لا تحتمل، فضل، فإذا أو التقصير عنها عن دلالتها الصحيحة. ومنها أيضا يا جماعة، ومنها وهو السبب إيش؟ الخامس، اتباع الأهواء وتحكيمها في النصوص، اتباع الأهواء والشهوات وتحكيمها في النصوص. ولذلك يسمي أهل السنة المبتدعة بإيش؟ بأهل الأهواء. لماذا؟ لأن عقائدهم مبنية على الشهوات والهوى أصلا، هم لا يتبعون في عقائدهم ما قرره الكتاب والسنة، وإنما يتبعون ما قرره الهوى. ولذلك يروى في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول ومن حديث الأربعين، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والهوى قد يكون إلها يعبد من دون الله، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ مشكلة دي. والقاعدة المتقدرة عند الفقهاء عند العلماء أن من اتبع الهوى على غير هدى هوى، أن من اتبع الهوى على غير الهدى هوى. معنى هوى يعني سقط في حفر الشبهات أو في حفر الشهوات. السادس من أسباب الضلال، اعتمادهم على القواعد الفلسفية المنطقية المخالفة للأدلة ولمنهج السلف. هذا سبب كبير أيضا، اعتمادهم على القواعد الفلسفية المنطقية المخالفة للأدلة ولمنهج السلف. طيب يا أخي، هذا لي يقعدون القاعدة ثم يبدأون يحملون الكتاب ويحملون الكتاب والسنة على هالقاعدة، فيفهمون الكتاب والسنة على ضوء هذه القاعدة، وهذه القاعدة ضالة أصلا في الأصل. فإذا النتائج التي تنتج منها إيه؟ ستكون ضالة، لأن ما ينتج عن الضلال فهو ضلال. ثم أضرب لكم مثال وحيد بس، ها؟ عند المبتدعة، بسنا مثال واحد، عند المبتدعة ضالة قاعدة ضالة إبليسية التأصيل آدمية التنفيذ، أعوذ بالله، قاعدة ملعونة، الله يخزي إبليس، ما أدري شلون سدها إبليس، وهي تقول إن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. الله يدل على القاعدة، تراها إبليسية شيطانية بهذا التركيب. الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، يعني كل شيئين اتفقا في اسمهما فلا بد أن يتفقا فيه. متفقون معهم ولا لا؟ أكيد لا. هذه قاعدة، فبهذه القاعدة خطأ. فلما نظروا إلى صفات الله وجدوها وجه، واو جيمها، صح ولا لا؟ والمخلوق له واو جيمها، اتفقت الأسماء، إذن يلزم من ذلك أن يكون وجه الله كوجه المخلوق، عملا بإيش؟ بهذه القاعدة الإبليسية الملعونة. وذلك قلت الملعونة لأنها بسببها حرفت أدلة الكتاب والسنة. لله يد ياء ودال، والمخلوق ايه مش نتيجة هالقاعدة على مذهب البدع ان يد الله في يد المخلوق، لان الاتفاق في الاسماء يستلزم الاتفاق. فانظر كيف خالفوا بسبب قاعدة باطلة. ولذلك صدق هذا يقول تقعيد القواعد سبب ضلالهم، تقعيد القواعد المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول والمخالفة لمذهب السلف. جاء السنة قاموا بالقاعدة وقلبوها وقالوا والله يا أخي هذه القاعدة لو زدناها حرف، لو زدناها حرف بس صارت قاعدة صحيحة رحمانية ممتازة جدا، هي بهذا الحرف صحيحة وبدون هذا الحرف باطلة، وهو حرف لا لا، وهو قولك الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. هنا تمام صارت قاعدة رحمانية، وأما بدون هذا الحرف فهي قاعدة إبليسية. ولذلك يقول الناظم توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات يا من يفهمه، فإذا ما في شيء. ولذلك يقول أهل السنة إن قاعدتهم اللي قعدوها باطلة بالنقل والعقل والحس. اترك النقل والعقل، بيجينا إن شاء الله في القواعد العلميين في قواعد الأسماء والصفات، لكن إيش الحس؟ لأن أيسر في البال. يقول نحن نجد في الأشياء المحسوسة يا اتفقت في أسمائها واختلفت في مسمياتها وصفاتها. يا إخوان الفيل له يد ولا لا؟ طيب والذباب؟ ها؟ اتفق الفيل والذباب أن كل منهما له يد، فهذا يلزم منها أن تكون يد الفيل كيد الذباب عنده. قالوا لا هذا ليس بلازم. فنقول لهم إذا كان الاتفاق في الأسماء ليس بلازم أن يتفق في الصفات فيما بين المخلوقات مع بعضها، أفيكون ذلك لازما في بين فيما بين المخلوق الضعيف من كل وجه والخالق القوي الكامل من كل وجه؟ إيش هذا الكلام؟ بل نقول لهم أيضا إن وليد له وجه وفلاح له وجه، فاتفق وليد وفلاح أن كل منهما له وجه وهما مخلوقان، أنا مخلوق وهو مخلوق، فهل وجه وليد مثل وجه فلاح؟ جواب لا. لا وجه وليد له صفات تخص، وجه فلاح له صفات تخص، فاتفقت وجوهنا في الاسم واختلفت في الصفة، ونحن مخلوقات، أفيكون ذلك لازما في وجه المخلوق الناقص ووجه الخالق الكامل؟ يا الله يا شيخ. ولذلك قاعدتهم باطلة، فلما اعتمدوا على هذه القاعدة ضلوا، لأنها أصلا قاعدة باطلة. يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد يقول نحن نقول يا هؤلاء المبتدع إن لكم وجوها وإن للحمير والقرود والبغال وجوها. ها قلت أنا زيادة عليه، فاتفق المبتدعة والقرود والبغال والحمير أن لكل منهما وجه، فهل اتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات؟ عبد الله كيف يجاوبون اللي يبون؟ إذا كان هذا ليس بلازم فيما بين هؤلاء وبين هؤلاء وهم مخلوقون، إن هذا ليس بلازم فيما بين الخالق والمخلوق. وسيأتينا إن شاء الله أن ابن تيمية هذه أصل من أصول التدمرية عند ابن تيمية، وأنه ضرب لها مثالين الروح ونعيم الجنة، وكل ذلك سوف يأتينا إن شاء الله في شرحها المفصل. المهم هذا مثال على تقعيد القواعد المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول. فإذا سبب ضلال هؤلاء الطوائف هو هذه القواعد الضالة، وأما أهل السنة فليس عندهم ولا قاعدة خالف الحدة، كل قواعدهم متفقة مع الأدلة كلها الاتفاق. انتبهوا يا أخوان. السابع كثرة الخوض والجدال فيما لا كثرة الخوض والجدال بلا علم ولا برهان، كثرة الخوض والجدال بلا علم ولا برهان في مسائل العقيدة. ولذلك من كثر جدله فاعلم أنه ضال. ترى من كثر جدله في المسائل دائم يناقش دائم مسائل ما يقتنع به فاعرف أنه ضال. يقول الله جل وعلا ما ضرب إن مثلا الله جل وعلا ما ضربه لك إلا جدلا. مش أول الآية أول الآية مباشرة ماشي. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، الآن جدل. قال ما ضربوه لك إلا جدلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال ما ضل قوم بعد هدى إلا أتوا الجدل. اللسان العربي ولا استعمال تراكيب اللسان العربي ولا يفقهون بلاغة العرب ولا إعجازها في كلامها ضلوا، حينئذ ضلوا، ضلوا الضلال المبين. ولذلك تجدون رؤوس المبتدعة أغلبهم ليسوا عرب، ليسوا عرب، مثل الجهمية من رئيسهم أعدمي، الجهم بن صفوان الترمذي يعني في شمال روسيا في الاتحاد السوفيتي حول أفغانستان من هنا، فلأنه أعدمي لا يعرف لغة العرب ولا استعمالات العرب ضل، لأن القرآن والسنة نزلت باللسان العربي، فلا يستطيع الإنسان أن يكتمل اهتداؤه بهما ولا انتفاعه بهما ولا معرفة إلا إذا عرف لغة العرب، فهذا ضل لأن أصلا أعدمي ما يفقه لغة العرب. ومن ضلالهم أنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء، قالوا الرحمن على العرش استوى يعني إيش استوى، ولا تعرف العرب، ما تعرف العرب أن استولى، استوى تأتي بمعنى استولى، ما تدي دي في أي لسان العرب تقول استوى بمعنى على وارتفع أو تم له الأمر، وأما استوى بمعنى استولى هذا ما يجي أبدا. ثم إن حقيقة الاستيلاء هي المغالبة، يعني كأن عرش الله كان مملوكا للغير ثم استولى الله عليه، لكن لأنهم أصلا عجم غير عرب ما فقهوا هذا المعنى، لم يفقهوا هذا المعنى. والكلابية أتباع محمد بن كلاب السجستاني، والثاني محمد بن كرام السجستاني أيضا، فلذلك هؤلاء لضعفهم في معرفة اللسان العربي ضلوا. العاشر، العاشر والأخير في هذا، العاشر والأخير، العاشر والأخير، ضعف الاعتماد في العقائد على المرويات الباطلة الواهية، الاعتماد في العقائد على المرويات الباطلة الواهية. وأما أهل السنة فإنهم لا يعتمدون في مسائل عقيدتهم إلا على النصوص الصحيحة والمنقولات الصريحة. هذه جمل من مقدمة شرح هذه اللامية الطيبة قبل أن نبحر في مسائلها، وهي مسائل قليلة، ترى أبو العباس ما ذكر فيها إلا ست مسائل فقط، ولكن ست مسائل أو سبع مسائل، يعني ذكر مسألة العقيدة في الصحابة، وذكر عقيدة في النزول، والعقيدة في الاستدلال، والعقيدة في الرؤية، والعقيدة في حقائق اليوم الآخر، والعقيدة في القرآن، يعني ست عقائد أو سبع عقائد، لكننا إن شاء الله لعلنا نستطيع أن نستوفي شرحها في هذه الدروس المتبقية إن شاء الله. طيب، كم بقي من الوقت؟ بقي ربع ساعة؟ الحمد لله. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى، تعطوني نسخة من ال قال الناظم حب الصحابة، لأن البيت الأولين تركتها قصدا، أنا ما تتعلق بالعقيدة يعني، تركتها قصدا واستبدلتها بتلك المقدمات المهمة في باب عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن في المقدمات ذكرنا بها، أول شيء التعريف بأهل السنة، الثاني خصائص أهل السنة، الثالث القواعد التي بنى عليها أهل السنة مذهبهم، الرابع الأوجه الدالة على صحة مذهب السلف ولا لا، والخامسة الأسباب التي ظل بها. هذه مقدمات طيبة مهمة. يقول الشيخ رحمه الله وأجزل له الأجر وجعل قبره روضة من رياض الجنة، يقول حب الصحابة كلهم لي مذهب، مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. الكلام على هذا البيتين في مسائل. المسألة الأولى مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، وأنا سأعطيكم هذا المجمل بعد تعريفنا للصحابة، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة سنذكره بعد تعريف الصحابي. عرف العلماء الصحابية بأنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. عرف العلماء رحمهم الله تعالى أن الصحابي من لقي النبي، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. كم شروط الصحبة؟ ثلاثة. أول شيء أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني أن يكون حال الاجتماع مؤمنا به، الشرط الثالث أن يموت على الإيمان. وفيها تفاصيل تبحث في علم المصطلح، فيها تفاصيل تبحث في علم المصطلح لكن هناك فائدة أحب أن أتحفكم بها، ولكن أتركوها إلى آخر الدرس. فائدة جيدة جدا في الصحابة، وذكروني بها، ذكروني بها، قولوا لا تنسى الفائدة. فائدة مهمة ذكرها الذهبي في آخر كتاب تجريد أسماء الصحابة. ضحك فلاح لأنه يعرفها، لكن نريد أن نتحفكم بها بعدين. طيب، أهل السنة والجماعة في باب الصحابة يعتقدون أمورا، خذوها باختصار. باختصار، الأول العقيدة الأولى، العقيدة الأولى أننا نحبهم وجوب محبتهم، فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرض لازم على كل من ينتسب إلى الإسلام، ولا يتحقق للعبد حقيقة الإسلام والإيمان ولا الانتساب لأهل السنة إلا بهذا الأمر. محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفروض الدينية ومن اللازمات المتحتمات الشرعية، بل لا يقبل إيمان العبد إلا إذا أحب أصحاب نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأدلة فيها معروفة لديكم. العقيدة الثانية أننا لا نفرط في حب أحد منهم، لا نفرط في حب أحد منهم، فنحن نوجب حبهم، ولكن الحب الذي مبناه على الوسطية والاعتدال، فلا يجوز أن نغلو في حب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الغلو الذي يرفعه إلى مرتبة الألوهية والربوبية. فقولنا نحبهم رد على الخوارج والنواصب، وقولنا من غير تفريط او نقول من غير افراط حب في حب من غير افراط من غير الافراط في حب احد منهم رد على الرافضه الذين غلوا في حب آل البيت حتى رفعوهم الى مرتبه الالوهيه والعياذ بالله. اذا كم صار عندنا من عقيده؟ عقيده. خذوا الثالثه اننا نبغض في الله من ابغضهم، أننا نبغض في الله جل وعلا من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي عاداهم وأبغضهم وجاهرهم بالعداوة والسب والشتم والتقبيح أو الاعتقاد بأنهم مرتدون كفار أو أنهم غيروا في الشرع وبدلوا، فالواجب علينا شرعا وانتصارا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن نبغضه، أن نبغضه وأن ننابذه وأن نهجره وأن نهجره. ولذلك يقول الناظم: من سبهم أو قال كفار هم فهو الحقيق بذاك دون تواني. يعني من سبهم فهو الأحق بالسب، ومن كفرهم فهو الأحق بالتكفير، ومن قدح فيهم فهو الأحق بأن يقدح فيهم. ما فيه، لا يجوز لنا أن نحب أناسا يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نقدمهم في المجالس أو أن نجلس معهم على مواعيد الحوار. كل ذلك من مخالفة منهج السلف. الرافضة حقهم أن يبعدوا وأن يطردوا وأن يبغضوا وأن يعادوا وأن يقهروا وأن يهانوا، وأما أن نتلقاهم بالتباشير وأن نقوم لهم في المجالس وأن نجعل لهم المراتب الأولى في الجلسات العامة والخاصة، وأن نحترمهم وأن نحترم مذهبهم وأن نجعل لهم قولا في الأمة، وأن نحرم على أهل السنة الكلام فيهم، وأن نمنع طباعة الكتب التي تتكلم عن معتقداتهم، إن هذا كله باطل ولا يطاع أحد فيه، لأن هذا تميع لعقيدة الأمة ودعوة للتقريب بين مذهب الباطل من كل وجه والمذهب الحق من كل وجه. كيف يقرب بين مذهب يزعم أصحابه أن الصحابة قد ارتدوا جميعا؟ وجه التقريب بيننا وبينه. كيف نحاور أناسا يسبون أم المؤمنين عائشة ويتهمونها بما برأها الله منه؟ كيف نناقش قوما يزعمون أن القرآن الذي في أيدي المسلمين ليس هو أصل القرآن الذي نزل به جبريل؟ كيف نناقش من أنت؟ حاور من أنت؟ هذا لا يجوز ولا ينبغي، ويجب على العلماء قاطبة، وأقولها لله، أن يقفوا في وجه الدعوة التي يدعو أصحابها بالتقريب بين مذاهب الشيعة ومذاهب السنة. يجب على العلماء أن لا يجاملوا الحكام بها، وأن لا يجاملوا الشعوب بها، ويجب عليهم أن ينطقوا بكلمة الحق لله جل وعلا، وأن هذه الحوارات مبنية على الظلم والاعتداء على مذهب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب علينا أن نبغض هؤلاء وأن نعادي هؤلاء وأن لا نمكن هؤلاء من الأماكن الرفيعة والمنابر العالية، وأن نشتمهم وأن نقبحهم وأن نعلن مذاهبهم الفاسدة على الملأ، وأن نطبع الكتب التي تتكلم عن عقائدهم ونتولى توزيعها. هذا كله من الانتصار لمن يا جماعة؟ للصحابة. ومن انتصر للصحابة فقد انتصر لمن يا إخواني؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن انتصر للرسول فقد انتصر لمن؟ لله جل وعلا. تبوا يا جماعة، لا يغرنكم تميع كثير من أهل العلم في مثل هذه المسألة، حتى أفتى محق صبر الله، حتى أفتى واحد من رؤساء الإفتاء في بعض الدول بجواز التعبد لله على مقتضى المذهب الجعفري الاثني عشري. يعني صل مثل صلاته، افعل ما يفعلون، يجوز لك أن تحتفل وتطق عمرك وتشق راسك، وهذه فتوى باطلة وظالمة وآثمة ومبنية على جهل هذا المفتي وخطأه ومخالفته لمنهج أهل السنة، بل ومبني على سخافة عقله ونتن رائحة معتقده التي تبوح بين البينة والأخرى. لا مجاملة في مثل ذلك يا أخوان، لأن القضية عقيدة. فأنا يا أخواني أنصحكم أن هذه عقيدة عندنا نتعبد الله بها، أنه يجب علينا أن نبغض في الله من أبغض من؟ من أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرابعة، العقيدة الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة، وجوب الترضي عنهم. أننا مما نتعامل به عن الصحابة أن نترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ترضى الله عنهم في كتابه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن ذلك أيضا، والترضي عنهم يكون على الإجمال والأفراد. يعني تقول إذا قلت الصحابة قل رضي الله عنهم، وإذا قلت أبو بكر فقل رضي الله عنه، يعني نترضى عليهم على الإجمال والإفراد. اللي بعده أن نعتقد أنهم كلهم عدول ثقات أثبات، عدول ثقات أثبات، لا نبحث عن عدالتهم ولا نبحث عن من وثقهم. إذا قيل صحابي خلاص يكفي، فهو عدل بالإجماع وثقة بالإجماع وثبت بالإجماع. قالوا: طيب من الذي وثقهم وعدلهم؟ من هو يا جماعة؟ الله جل وعلا. وأي تزكية أعظم من تزكية الرب جل وعلا؟ والله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض إلى آخر الآية. وقال الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وفي آيات كثيرة يقول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الأدلة كثيرة من القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع يوم خرج يوما فرأى النجوم، وقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت السماء أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا تزكية عظيم، أنهم حزام أمان للأمة من الضلال والشبه والشكوك. فإذا يجب علينا أن نعتقد أنهم عدول وأنهم أثبات وأنهم ثقات. وقد خالف كثير من المبتدعة العقلانيين الكتاب في هذا الزمان هذه المسألة، وقالوا: لا، بل يجب علينا أن نبحث عن عدالة أبي بكر وعدالة عمر وعدالة عثمان وعلي، مثل ما قاله أبو رية ذي الأفكار الغبية والأوهام الردية والعقائد الفاسدة الإبليسية الشيطانية. يقرر أن الصحابة رجال كمثلنا. ما الفرق بين أبي بكر والحسن البصري؟ ليش نبحث عن عدالة الحسن البصري ولا نبحث عن عدالة أبي بكر؟ أعوذ بالله. أما أهل السنة فأجمعوا رحمهم الله تعالى على أن الصحابة ثقات أثبات عدول لا يبحث عن عدالتهم. ولذلك حتى بعض الكمبيوترات متعذبة مع هذا الأدب. إذا جبت سلسلة السند في الكمبيوتر تبحث عن سند، تجيب مثلا شيخ البخاري اللي بعده اللي بعده، ويعطيك الحكم. ليس الصحابي قال هذا صحابي ولا يبحث عن عدالته. حتى الكمبيوتر متأذب بهذا الأدب. ولا نجمع كمبيوتر صخر قديم. السادس، أننا نعتقد أنهم خير الأمة وأزكاها إيمانا وعلما وعملا. أنه يجب علينا أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن الصحابة خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم إيمانا وعلما وعملا، كما قال ابن تيمية في الواسطي، قال لا يكون لا كان ولا يكون مثلهم في الدنيا أبدا. ما يمكن أن يأتينا رجل يكون كالصحابة علما وإيمانا، علما وإيمانا وعملا. السابع، وجوب الإيمان بالفضائل الواردة لهم على الجمع والإفراد. وجوب الإيمان بما ثبت لهم في الشرع من الفضائل، لأن ابن تيمية يقول ولكلهم قدر وفضل ساطع. إذن يجب علينا أن نؤمن بالفضائل الواردة للصحابة، سواء للصحابة على وجه الإجمال أو لأحدهم أو لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمعت لكم جملا كثيرة من الأدلة في فضل الخلفاء الأربعة، لأنهم رؤوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا إن شاء الله بعدها. العقيدة التي بعدها، وجوب نشر تلك الفضائل في الأمة بين أفرادها. نشر فضائل الصحابة من الواجبات الكفائية على الأمة. فلا يكفي فقط أن تعرف الفضيلة وتكتمها في نفسك أو تعتمد مدلولها، لا، بل يجب عليك أن تنشرها بين الأمة. فنشر فضائل الصحابة من جملة العقائد التي ينبغي لنا أن نبثها في الأمة. ولذلك حرص أهل السنة على أن يفردوا كتبا في فضائل الصحابة، كفضائل الصحابة لأبي نعيم وفضائل الصحابة للطبري وغيرها من الكتب التي أفردت في فضائل الصحابة. بل إن المحدثين كالبخاري ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة الباقية، نعم، يفردون بابا في باب الفضائل، يذكرون فيه فضل الأنبياء ثم فضل الصحابة على الإجماع، ثم فضل أبي بكر، باب فضل عمر، باب ولا لا إجماع. فهذا من باب تحقيق هذه العقيدة. فإذا يجب علينا أن نؤمن بفضائلهم وأن ننشر فضائلهم في الأمة. ومن ذلك كم العقيدة عندكم؟ التاسعة، روحوا ثونا. العاشرة، التاسعة لا، طيب التاسعة، الاعتراف لهم الاعتراف لهم بفضل السابقة إلى الإسلام ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام. الاعتراف لهم بفضل السابقة إلى الإسلام والسبق إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكمل إيمانك واعتقادك بأن في الصحابة إلا إذا آمنت بأنهم أفضل منك في كل شيء، لا سيما في سبقهم إلى الإسلام وفي سبقهم لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. فتلك المزية التي لا يشاركهم فيها أحد ممن جاء بعدهم. التي بعدها، البراءة إلى الله، البراءة إلى الله تعالى من الطرق التي خالفت أهل السنة في هذه المسألة. البراءة إلى الله تعالى من الطرق التي خالفت أهل السنة في هذه المسألة. فيجب علينا معاشر أهل السنة أن نبرأ إلى الله من الطرق البدعية الجائرة الظالمة التي خالفت هذا المسلك، كطريقة من؟ النواصب، وطريقة من؟ الخوارج، وطريقة من؟ الرافضة، وطريقة من؟ طريقة العقلانيين المعاصرين الذين يقدحون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكطريقة من؟ كطريقة المعتزلة الذين يكفرون أهل التحكيم، يكفرون أهل التحكيم. فهذه الطرق كلها طرق فاسدة فاجرة بعيدة عن الحق والهدى، ومجانبة للأدب مع خير الأمة علما وعملا وإيمانا وزكاة، ومجانبة للصراط المستقيم. الذي بعده الإمساك عما شجر بينهم، الإمساك عما شجر بينهم، الإمساك عما شجر بينهم في أمر القتال والفتنة. في موقعة الجمل وصفين يجب علينا أن نسكت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كملوا كملوا يا جماعة، وأن نعتقد أنهم في هذا الخلاف مأجورون، وأن نعتقد أنهم في هذا الخلاف مأجورون. فمن أصاب فله أجران أجمع، ومن أخطأ فله أجر واحد. هذا كله من الواجبات، السكوت والصمت عما شجر بين الصحابة في أمر القتال والفتنة، مع الاعتقاد الجازم الراسخ في القلب، الاعتقاد القطعي اليقيني، أنهم فيما حصل بينهم من الخلاف مأجورون مجتهدون، فالمصيب له منهم أجر، فالمصيب منهم له أجر، والمخطئ لهم أجر واحد. يقول الناظم: والصمت حق عن خلاف قد جرى بين الصحاب وهم به نوعان، فالمخطئون لهم ثواب واحد، أما المصيب فأجره ضعفان، فأجره ضعفان. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله، فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ولأنه يخشى على من يدخل في قراءة التاريخ في هذه المسألة، يخشى عليه من الاطلاع على تلك النقولات الكاذبة والمرويات العاطلة والقصص الملفقة التي أدخلها أعداء الملة والدين في جملة تاريخ المسلمين في هذه المسألة، فيرى أنها حق فتسوء نيته على أصحاب، ها، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، يقول: فإن أكثر المنقول عنهم في هذه المسألة باطل لا أصل له، والصحيح فيه هم فيه أصلا مجتهدون. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تلميذ، يقول ابن تيمية أيضا، يقول: ويجب علينا أن نعتقد أن للقوم فضائل تكفر ما وقع فيه من تلك من ذلك الشجر. السلام يا أخي على الله. يقول: ونعتقد أن لهؤلاء الأمة الصحابة فضائل تكفر ما حصل منهم من ذلك القتل والشجر، وأنهم أحق الأمة بشفاعة حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الناظم: فالمخطئون لهم ثواب واحد، أما المصيب فأجره ضعفان، ولهم فضائل جمة قد دونت تقضي على الزلات والعصيان. ثم يقول الرافضة بعد ذلك أنهم ارتدوا بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم. في قاعدة احفظوها: كل من أثنى الله عليه في القرآن فإنه سيموت وفق هذا الثناء. هذه قاعدة مهمة: كل من أثنى عليه الرب في القرآن فإنه سيموت وفق هذا الثناء. يعني من أثنى الله عليه في القرآن خيرا فسيموت مرتدا يا جماعة، ولا سيموت على هذا الثناء؟ أجيبوا يا أخوان، سيموت على هذا الثناء. ومن أثنى الله عليه شرا في القرآن فإنه سيموت على هذا الثناء. طيب الصحابة في القرآن أثنى الله عليهم خيرا ولا شرا؟ فإن خلاص كيف يرتدون بعد موت نبيهم يا رافضة؟ طيب الشيطان أثنى الله عليه شرا ولا خيرا في القرآن؟ فسيموت على وفق هذا الثناء. فإذا الصحابة لا يمكن أن يغيروا ولا يبدلوا ولا أن يموتوا على الردة، لأن الثناء عليه في القرآن مفطر. ومن أثنى الله عليه بالخير في القرآن فسيموت على الخير، ومن أثنى الله عليه بالشر في القرآن فإنه سيموت على الشر. وفي ذلك يقول الناظم: ولهم فضائل جمة قد دونت تقضي على الزلات والعصيان، بل كل من أثنى عليه إلى هنا بالمدح أو بالذم في القرآن فلأنه سيموت وفق ثنائه، كصحابة المعصوم والشيطان، كصحابة المعصوم في ثناء إيه؟ في ثناء الخير، والشيطان في ثناء الشر، في ثناء الشر. هذا هو مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. انتهت الوقت، انتهى الوقت، حتى لا نبدأ في مسألة جديدة. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من 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 شرح أو سرد مجمل معتقد أهل السنة والجماعة. انتظر أسئلتكم جمعوها وعطوها إمام المسجد نقرأها في آخر درس، لكن الآن مشكلتنا ما هي؟ أسئلة الجهاز هذا، الإنترنت، شبكة العنكبوت، لأنه قد يدخل معنا الآن من قامت الشبهة في رأسي ولا يدخل معنا في الدرس الجاي، فتسمحوا لنا نجاوبها؟ لا، أعتذر منهم، أعتذر منهم، قولي أعتذر. يقول أسئلة فقهية خارجية، مين في العقيدة؟ مين ليست في الدرس؟ المفروض نعطلكم بها، ومن أراد أن يذهب فهو في حل فائدة. الفائدة، هذه الفائدة لعل بعضكم يعرفها، بس لا تفشلوني، اللي يعرف فشل يقول كذا أفشلوني، امشوا معي. بس ترى بعض الناس يقول ابن مبارك إن الطالب الحدث لا يأتيني فيحدثني بالحدث أعرفه قبل أن يتزوج أبوهم، ما قبل ما يولد الولد، يقول وأصلي له سماع من لا يعرفها، ترى من الأدب يعني، فالكل نادي بعض الناس قليل أدب، لين جاء الشيخ يشرح مسألة ويشرح مسألة قبل مو متأثر، لا يعني أني لين عارف ترى اللي يقول هاي الشيخ. اختلف العلماء ذكر الذهبي رحمه الله في آخر تجريد كتاب الصحابة، في آخر كتاب تجريد أسماء الصحابة، أن عيسى بن مريم صحابي، ذكر الذهبي يعني، وهو من هو في علمه بأسماء الصحابة وتجريد أسمائهم، يقول عيسى بن مريم هو آخر الصحابة موتا، يقول وهذه مسألة يعايا بها، فيقال من آخر الصحابة موتا، فالجميع يقولون واثلة بن الأفقع، ها، لأنه مات سنة 110 أو تزيد شوي، فالشاهد أن عيسى بن مريم صحابي، وكثير من الناس ينكروا هذه المسألة، لكن شروط الصحابي كم يا جماعة؟ ثلاث. نشوف هل عيسى بن مريم توفر في هذه الشروط ولا لا؟ أول شرط من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هل تحقق لقاء عيسى بن مريم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب نعم، كما ثبت ذلك في الصحيحين في ليلة إيه؟ الإسراء، لقيه في أي سماء؟ شوفوا واحد اثنين واحد في السماء الرابعة، لا انزل شوي انزل شوي، وانت رحت على طول فوق الله يسك، عجل في السماء الرابعة، في السماء الثالثة، في السبعة ما لم ينزل بسرعة ندوخ، في السماء الثانية. طيب خير، لقي بعد إبراهيم ولقي آدم ولقي دعوة كلهم صحابة، أي قالوا لا هو التقى مع هؤلاء رضي الله عليه الصلاة والسلام بعد موتهم الميتة التي كتبها الله عليه، وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فإننا نعتقد الاعتقاد الجازم الآن هل جيت بالوعد، عشان يفهمون الجميع ذا الحين أنه حي في السماء، أنه حي في السماء، حياته الدنيوية لم يمت الميتة التي كتبها الله عليه، لم يمت. طيب القرآن قال إنها مات، قلنا في أي آية؟ قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وقال الله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك، كيف تقولنا رفع حيا إلى السماء؟ نقول إن الأدلة لا تفهم إلا على إيش؟ أجمع على مقتضى فهم سلف الأمة، وقد أجمع سلف الأمة رحمهم الله تعالى على أن الوفاة هنا يراد بها النوم، لقول الله جل وعلا وما قتلوه، يعني ما مات، وما طلبوه ولكن شبه لهم. فإذا عيسى عليه الصلاة والسلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياة عيسى الدنيوية التي لم يمت فيها، ولذلك سينزل في آخر الزمان. وهذه هي العلة التي صار عيسى في السماء مع أن إدريس في السماء. ما لي من بلعب عليكم، معي الرابع. وأيهما أفضل، عيسى ولا إدريس؟ ومن طبع الفاضل أن يكون أعلى، لكن جعل في السماء الثانية لأنه لم يأتي وقت التفضيل ولا المراتب، هو حي الآن، وهذا التفضيل يكون من أحكام الآخرة. فجعل عيسى في السماء الثانية ليكون أسمح لنزوله إلى الأرض قبل قيام الساعة. ولذلك آدم هو أبو الأنبياء. طيب ليش جعل في السماء الأولى وهو أبو الأنبياء؟ يقول ليكون شاهدا على أعمال بنيه، يكون شاهدا مطلعا على أعمال بنيه. احنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا الشرط الأول تحقق ولا ما تحقق؟ طيب مؤمنا به، يعني حال اللقاء يكون مؤمنا به. هذا حد يناقش إذا الشرط؟ قال إيش؟ مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال فآمن به. وقد أخذ الله العهد على النبيين جميعا على أنه إن بعث فيهم محمد وهم أحياء يؤمنوا به، كما قال الله جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. من يقصد الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فكان الله يأخذ العهد على كل نبي أن محمدا إذا بعث وأنت حي يجب عليك أن تؤمن به. فإذا تحقق الشرط الأول وهو اللقاء، وتحقق الشرط الثاني وهو الإيمان به حال اللقاء، طيب الشرط الثالث أن يموت على الإيمان، وهذا هو ما سيكون، وهذا هو ما سيكون، لأن عيسى سينزل في آخر الزمان ثم يقتل الدجال ويحكم بالإسلام في الأرض، فلا يرضى إلا الإسلام ويضع الجزية ويقتل الخنزير وينتشر الإسلام في الأرض، ثم يموت ويصلي عليه إمام هذه الأمة ذلك الزمن ويدفن في الأرض. هذا وفاته التي كتبها الله عليه. إذن هو يموت على الإسلام، إذن توفر فيه شروط الصحبة ولا لا؟ ولذلك أدخله الذهبي رحمه الله تعالى في آخر تجريد أسماء الصحابة. ولكن انتبهوا، لا يجوز لنا أن ندخل عيسى مع أبي بكر في الفضل، لأن عيسى نبي، هو صحابي باعتبار ونبي باعتبار، والأنبياء لا يدخلون في التفاضل بينهم وبين الصحابة. فعيسى نبي ومرتبة النبوة أفضل من مرتبة الصحبة، فأفضل هذه الأمة باعتبار الصحبة المطلقة أبو بكر، لكن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يدخل في هذه المرتبة ولا يدخل في التفاضل، لأنه أصلا إيه؟ نبي ورسول من عند الله جل وعلا. الحين كلكم ما حد هز راسه، ما ادري من اللي عارف واستفاد واللي هل هذه فائده ولا لا؟ تستحق ان تجلسوا تسمعوها ولا لا؟ هي الرجال حي حيك تشجعوا الواحد. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واحد بس ما لا واحد ما يمين اللي بيذهب ترى في حل ان عاد على كيفنا نقدر. ما امشي قدام، ها ما امشي قدام.
هذه سائله تقول انا اشارك في منتدى به اقسام للاغاني والافلام. تقول انا اشارك في منتدى به اقسام للاغاني والافلام، وطبعا انا لا ادخلها، فما الحكم في ذلك؟ مع العلم أنني حاولت أن ألفت انتباههم إلا أنني لقيت منهم ما لم يعجبني.
إن المشاركة في مثل ذلك تختلف باختلاف نية المشارك. فإذا كان نيتك يا أختي المباركة بالمشاركة مجرد التنبيه والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبث العقيدة الصحيحة وسد الباب على هؤلاء في بث شبههم أو بث فسادهم الشهواني، إذا كان هذا هو المقصود فمشاركتك معهم جيدة وأنت تشكرين على ذلك. وأما إذا كانت المشاركة من مبدأ المصاحبة والإهداء والمراسلة والانبساط وسعة الصدر والضحكات والأهازيج، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الأصل المنع من المشاركة في مثل في هذا المنتدى لأنه يبث الباطل. لكن يجوز المشاركة معهم إذا كانت بالقصد الأول لا بالقصد الثاني، والله أعلم. وتكملة الجواب أنه إذا واجه الداعية شيء من الكلام النابي فلا ينبغي له أن يسحب نفسه ويطول بساط الدعوة ويقول والله بدور أقعد في بيت الوالدة إن شاء الله حادني يتكلمون عليه. فنقول لا، الداعية لا بد أن يواجه بمثل ذلك، ولا بد أن يوطن نفسه على الصبر واحتساب الأجر. فقد قيل فيما في أعظم الدعاة الأنبياء والرسل، قيل إنهم سحرة، قيل إنهم كهنة، قيل إنهم كذابون، قيل إنهم فاجرون، قيل إنهم خارجون عن الهدى، ومع ذلك لم يزدهم ذلك إلا ثباتا ورسوخا بالحق. لكن انتبهي لأمر، وهو أنه مثل هذا الموقع لا ينبغي أن يدخل فيه أي واحد، وإنما لا يدخل فيه إلا طلبة العلم الذين عندهم علم يقتلون به تلك الشبهات التي يواجهون بهذا المنتدى، ودين يقتلون بها تلك الشهوات التي يرونها بهذا المنتدى. وأما المنتدى الذي مبني على الشبهات والشهوات إذا دخل فيه من لا دين عنده ولا علم فيخشى أن يكون بهذا الدخول سببا لضلاله وبعده عن الحق والعياذ بالله. إذن صارت عندنا شرطان، الشرط الأول أي أن تكوني من طلبة العلم الذين عندهم القدرة في رد تلك الشبه، وأن تكوني صاحبة دين تستطيعين أن تتخلص بها من تلك الشهوة. الأمر الثاني أن يكون قصدك بالدخول مجرد الدعوة لا مجرد المؤانسة والمصاحبة.
يقول: من المعروف أن الإسلام كرم الإنسان وفضله على الخلق جميعا، السؤال: لماذا وما الحكمة أن الإسلام لم يحرم الرق؟
هذا أمر راجع إلى الله جل وعلا، لأن من التشريعات ما قد بانت حكمتها ومن التشريعات ما خفيت حكمتها. فعلى المسلم أن يتعامل مع الأدلة الواردة كتابا وسنة على مبدأ التسليم والإذعان والانقياد، وأن لا يعارض تلك الأدلة الواردة بكيف ولا لماذا ولا لو حصل كذا لكان كذا. فمثل هذا السائل أو هذه السائلة كأنه أعمل الجدل فيما ثبت في الشرع، ولكن لا بد من التنبيه بهذا المثل على أمرين. الأمر الأول أن مبدأ الرق ليس هو الإسلام وإنما مبدأه الكفر، فمن كان مسلما فإنه لا يدخل تحت الرق مسمى الرق أبدا ابتداء، ولكن الإسلام لا يمنع استمرار الرق. وأما من كان كافرا فإننا إذا حاربنا بلاده فإنه يفترق إذلالا له لأنه كافر ليس لأنه إنسان. الإسلام في هذه المسألة لم ينظر إلى الإنسانية وإنما نظر إلى قبح الدين ونجاسة الاعتقاد، فهذا الكافر حقه أن يذل، فإذا أسرناه وهو كافر فإننا نسترقه إذلالا له. فإذا لا تقولي لماذا لم يمنع الإسلام الرق احتراما للإنسانية، لأن الإسلام لم ينظر إلى قضية الإنسانية هنا وإنما نظر إلى قضية أخرى وهي قضية الكفر والإسلام. فإذا الكافر يبتدأ برقه وأما المسلم فلا يبتدأ برقه. الأمر الثاني، لماذا لا تنظر إلى الجانب الآخر وهو الجانب المشرق، وهو أن العتق قد ثبت له من الفضائل في الكتاب والسنة ما الله به عليه، فلا تجد كفارة من الكفارات إلا وفيها عتق رقبة، كفارة اليمين فيها عتق رقبة، أليس هذا احتراما للإنسانية؟ أليس هذا احتراما لإسلامه؟ لما كان كافرا استرق لنجاسة الكفر وخبث الباطل، فلما كان مسلما جعل الله لعشقه أبوابا كثيرة، بل جعل من أسباب دخول جنة الخلد أن يعتق العبد عبدا، أن يعتق الإنسان عبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. يعني إذا اعتق العبد اعتق رأسه اعتق يديه اعتق كل جسمه، فإن الله يعتق بدن السيد من النار ولا يدخل الجنة ولا يدخل النار. فإذا أوجه العتق كثيرة، فلماذا لا ننظر فقط إلا إلى الجانب الذي يظنه بعض الناس أنه من الجوانب المظلمة في شريعة الإسلام، وليس كذلك، ولكن حسب فهمه ونسكت عن الجانب المشرق أنه شرع العتق في كفارة القتل، وشرع العتق في كفارة الظهار، وشرع العتق في كفارة من جاء زوجته بناء رمضان، وشرع العتق في كفارة اليمين، وشرع العتق ابتداء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق له شركا في عبد قوم عليه. يعني مثلا لو أنا وياك فلاح اشترينا عبدا ب50,000، أنت دفعت 25 ولا دفعت ب25، يعني كم لك في العبد؟ نصف، وأنا لي كم؟ فإذا طرت علي أنا أقول أعتقت نصفي مباشرة دايركت، يعتق العبد كاملا. طيب النصف الرجال هذا وين راح؟ أنا أدفع له قيمة النصف الثاني، يقول من اعتق عبدا له، من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، يعني قوم عليه النصف الاخر. طيب لو كان الاسلام يتطلع الى بقاء الرق والى ذله الانسانيه لما اعتق بقيه النصف الاخر. انتم يا جماعه، ولذلك ينبغي لنا ان ننظر الى الدين بكل جوانبه، وناخذ الادله وننظر الى المساله بكل اطرافها، والا ننظر الى جانب على حساب جانب، والله اعلم.
اخر سؤال لعل هذا يكون اخر سؤال، يقول ما حكم لفظ الثقة بالنفس والتي يقصد بها حسن الاعتداد بما في النفس من مواهب وقدرات للاستفادة منها وتفعيل هذه الطاقات؟ البعض يقول أنه لا يجوز وإنما يجب الثقة بالله، وأنا أرى أنه لا تتنافى الثقة بالله مع الثقة بالنفس، بل أرى أنها من قبيل التحدث بالنعم والاستفادة منها، وأما بنعمة ربك فحدث. أرجو التوضيح، بارك الله فيكم.
لا 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 تعرض في ذلك، لأن الثقة بالنفس قسمان: ثقة بالنفس تدفع إلى الغرور ورؤية الذات والتعالي والكبر والتخلي عن التوكل والثقة بالله جل وعلا. بعض الناس يقول أنا واثق في نفسي، ويدفعه هذه الثقة، يقصد بهذه الثقة، تتضمن هذه الثقة التعالي والغرور والكبر وعدم الانصراف بين يدي ربه جل وعلا، وألا يتوكل على الله ولا يحسن الظن بربه. هذه الثقة المذمومة، من دفعته ثقته بنفسه، أو من قال أني واثق بنفسي بهذا القصد فهذه الثقة مذمومة. وأما الثقة بالنفس التي تدفع الإنسان إلى الاستمرار في عمل الطاعات، والعزيمة في طلب العلم، والعزيمة في دعوة الناس إلى الخير، فإن بعض الناس مثلا يقال له قم ألقي كلمة، يقول يا أخي والله أنا مهزوز، ما عندي ثقة في النفس، أخشى أني أقوم وأخطي. لكن واحد يقول أنا لها، أنا واثق من نفسي أني لو قمت ما لم أخطي. هذه ثقة ممدوحة، لأنها ثقة تدفع إلى إيش؟ تدفع إلى الخير، وتدفع إلى العمل، وتدفع إلى الازدياد من البر والطاعة والإحسان. فإذا هذا يختلف باختلاف قائلها، نية قائلها، وقد تقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها، وأن الألفاظ ببواعثها ومقاصدها. فإذا من قال إني واثق من نفسي، إن كان يقصد بذلك التعالي والغرور ورؤية الذات ومدح النفس والثناء عليها، هذا مذموم. وإن كان يقصد بالثقة الثقة التي تدفع إلى مطالعة عيوب النفس وتصحيحها وتصحيح السير إلى الله والسعي الحفيظ بالجد الصادق والعزيمة والهمة السامية في الدعوة إلى الله جل وعلا وتعلم العلم وحفظ المتون، فإن هذا ممتاز، هذا ممتاز جدا. خلاص، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net